الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، إلى أن قال: فصل. وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضهم فسخ نكاحهما. ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: فصل. وهو في الضرب الثاني من المحرمات، وهن المحرمات إلى أمد، أو ما يسمى بالتحريم المؤقت، وفيه 77 مسألة. المسألة الأولى: يرجع التحريم إلى أمد إلى 9 أسباب: سبب الجمع، أو سبب العدة، أو سبب الزنا، أو سبب الطلاق، أو الإحرام، أو الشرك، أو العدد، أو الإحصان. قال رحمه الله في بيان هذا النوع أو الضرب، ضربي التحريم، قال: ويحرم أو وتحرم إلى أمد أخت معتدته، يعني من طلاق الرجعين أو بائن، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والرجعية لا زالت زوجة، فلا ينكح أختها وهي في العدة، لأن الله عز وجل قال: وبعولتهن أحق بردهن، فسماه بعلا لبقائها عن الزوجية. وأما البائن المعتدة من طلاق بائن، فيحرم عليه أن ينكح أختها وهي في العدة، قالوا لبقاء علقة النكاح وأثره. المسألة الثالثة الذي يترجح والله أعلم أن له أن ينكح أخت معتدته من طلاق بائن، أعني البينونة الكبرى، لأنها لم تعد زوجة ولا يمكن العقد عليها، ولا يتحقق بنكاحها الجمع بين الأختين المنهي عنه، والله أعلم. المسألة الثالثة قوله أو وتحرم إلى أمد أخت معتدته، ألحق بها كذلك أخت مستبرأته، وكذا بنت أخيها أو أختها أو عمتها، عمة مستبرأته أو خالتها، ومستبرأته أمة أعتقها أو من وطئها بشبهة فتستبري منه بحيضة، فلا ينكح أختها حتى تطهر المستبرأة للمعنى الذي ذكروا. المسألة الرابعة قال وأخت زوجته، وهذا هو الأصل في هذا النوع، وهذا بإجماع للآية التي تقدمت في قوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين، هذا من جهة النص، ومن جهة النظر لما يورثه هذا الجمع من قطيعة الرحم والشحناء بين الأختين وبين الأقارب. قال وبنتاهما، وهي المسألة الخامسة، أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته، لأن الزوجة خالة، الزوجة خالة له، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا هو أيضا دليل المسألة التي بعدها في قوله وعمتها وخالت وعمتاهما وخالتاهما، الحديث الذي تقدم، وأيضا للمعنى الذي ذكرنا دفعا لماذا؟ للقطيعة والشحناء. وقد جاء في حديث ابن عباس زيادة إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. المسألة الثامنة يحرم الجمع فيما سبق ولو من رضاع، فيحرم الجمع بين الأختين من الرضاع أو بين المرأة وعمتها أو وخالتها من الرضاع، لعموم الحديث، لعموم الآية في قوله تعالى وأن تجمعوا بين أختين، وعموم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم النسب. المسألة التاسعة يحرم أيضا هذا الجمع في وطئ أختين بملك اليمين، أو وطئ أمة وعمتها أو أمة وخالتها، لعموم الحديث ولوجود علة المنع أيضا وإن كنا إماء. المسألة العاشرة تفرع على هذه، لا يحرم ملك أختين أو ملك امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، لا يحرم مجرد التملك، وله أن يطأ من شاء منهما، له أن يطأ إحداهم، يطأ إحدى الأختين أو يطأ إحدى الأمتين من الأمة وعمتها أو خالتها، وإذا وطي إحداهما تحرم الأخرى إلى أن تخرج الموطوءة عن ملكه أو يزوجها بعد استبراء. المسألة الحادي عشرة يحرم الجمع بين الأختين وبين من ذكر ولو رضيتا، لعموم الآية والحديث وإعمالا لغلبة الحال، غالب الحال وقوع الشحناء والعداوة. المسألة الثانية عشرة في قوله رحمه الله فإن طلقت أي الزوجة وفرغت، أي وبانت بينونة صغرى أو كبرى وفرغت العدة أبحن، أبيحت أخت الزوجة أو بنت أختها أو بنت أخيها أو عمتها أو خالتها لزوال علة المنع وهي الجمع. الثالث عشرة في قوله فإن تزوجهما، أي من يحرم الجمع بينهما في عقد أي واحد، كما لو قال الولي زوجتك بنتي فلانة وفلانة، أو زوجتك بنتي وأختي، وقال هو قبلت، فقد وقع العقد عليهما معا في عقد واحد، أو تزوجهما في عقدين معا، في عقدين معا لا في عقدين مرتبين أو متسلسلين، بل عقد عليهما في عقدين في وقت واحد، ويتصور بوكالة في نكاح إحداهما، فيوجب الوكيل والولي في آن واحد ويقبل هو في آن واحد، أو يقبل هو في نكاح إحداهما ووكيله يقبل نكاح الأخرى في وقت واحد، قال بطل العقدان لحصول الجمع ولا مزية لإحداهما على الأخرى. قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله بطل سواء دخل أو لم يدخل، فإن دخل بهما فلكل مهر مثلها بما استباح من فرجها. المسألة الثالثة عشرة له أن ينكح إحداهما بعقد جديد وبعد انقضاء عدة الأخرى، تنقضي عدة الأخرى ثم يعقد على إحداهما. الرابعة عشرة لو أسلم وتحته أختان أو امرأة وعمتها أو خالتها فإنه يطلق إحداهما، لحديث فيروز الديلمي عند أبي داود وسكت عنه، قال عليه الصلاة والسلام وأسلم على أختين قال طلق أيتهما شئت. الخامسة عشرة في قوله فإن تأخر أحدهما، أي أحد العقدين، أو وقع أي الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. ما الذي يبطل؟ العقد الثاني لحصول الجمع به، والأول قد وقع صحيحا. السادسة عشرة قوله بطل أي لم ينعقد، الصواب أنه لم ينعقد لا أنه انعقد وبطل، لم ينعقد. ويترتب على هذا أن أحكام النكاح لا ترتب عليه، لا حرمة ولا مهر ولا تحريم على الغير، واضح هذا؟ يعني لو عقد عليها لا تحرم على أبيه ولا على ابنه، لأن هذا العقد لم ينعقد، هو في حكم العدم. في قوله رحمه الله وهي بائن، يعني من طلاق ثلاث أو خلع، لأنها محبوسة لحقه فأشبهت الرجعية، هذا على ما اختار المصنف. والصواب صحة العقد كما تقدم لعدم تحقق الجمع لوجود البينونة. الثامنة عشرة لو جهل السابق فسخ ولإحداهما نصف المسمى بالقرعة، هكذا قالوا رحمه الله، لأن نكاح إحداهما صحيح وقد فارقها قبل الدخول فلها نصف المسمى، يعين بالقرعة من تأخذ نصف الصدق، لكن يفسخ لاحتمال وجود الجمع، ثم يعقد على إحداهما بعد انقضاء عدة الأخرى. التاسعة عشرة يذكر هنا أيضا نوع آخر من أنواع
التحريم بسبب الجمع، وهو نكاح أكثر من أربع للحر، لقوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وهذا بإجماع العلماء، وأيضا لحديث غيلان الثقفي عند ابن حبان والحاكم أنه أسلم على عشر، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك أربعا وفارق سائرهم. والخلاف في هذه المسألة شاذ عن بعض أهل البدع. ثم انتقل رحمه الله إلى السبب الثاني من أسباب التحريم، وهو التحريم بسبب العدة. وقبل هذا تتميما للمسألة التي سبقت، للعبد نكاح اثنتين لا يزيد عليهما على أصل التنصيف، ومن نصفه حر له أن ينكح ثلاثة. السبب الثاني من أسباب التحريم المؤقت سبب العدة، قال فيه: وتحرم المعتدة، يعني من غيره، تحرم من المعتدة من غيره، سواء كانت معتدة بحيض أو بأشهر أو بوضع حمل، لقوله تعالى: ولا تعزم النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وإنما أبيح له التعريض فقط كما تقدم. الثانية والعشرون في قوله: والمستبرأة من غيره، تحرم لعدم أمن وجود حمل، فتختلط المياه والأنساب فيدفع الضرر. الثالثة والعشرون: المعتدة منه والمستبرأ منه، المعتدة منه بخلع أو على عوض أو فسخ لا تحرم عليه، لأن الحق له، وكذا المستبرأ منه، لكن يقيد هذا بغير وطئ الشبهة، إن كانت مستبرأ منه بسبب وطئ شبهة فينتظر حتى تنقضي العدة ثم يعقد عليه. واضح؟ الرابعة والعشرون في قوله رحمه الله: والزانية، وهذا هو المانع الثالث أو السبب الثالث من أسبابه التحريم المؤقت أو إلى أمد، مانع الزنا، فتحرم الزانية على الزاني وتحرم على غيره، لقوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. وقال عز وجل: الخبيثات للخبيثين، وهي زانية ما لم تتب. وعند أبي داود أن مرثدا أراد نكاح عناق الفاجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح، ونهاه عنها، رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر. ومن جهة النظر الزانية لا يؤمن أن تدنس فراشه، فراش الزوجية، وأن تلحق به غير ولده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أقبح القبائح أن يكون الرجل زوجا لبغي ويرضى بهذا. الخامسة عشرة في الخامسة والعشرون في قوله: حتى تتوب، يعني فإذا تابت وظهرت توبتها حل نكاحها للزاني ولغيره بعد أن تتب، مع الشرط الذي سيأتي أيضا. ووجه الحل زوال المانع، فإنها لم تعد زانية، فإن التوبة تجب ما قبلها، وأمنت المفسدة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث يروى وفيه ضعف: التائب من الذنب كما لا ذنب له. ويمكن أن يستانس بقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. لا ينسب له الولد، الولد للفراش كان صاحب الزوج، أو ينسب لها إن لم تكن مزوجة، والزاني ليس له إلا الحجر. قال عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذا باتفاق، لا يجوز له أن يستلحق ولده من الزنا، ولو قطع أنه كذلك. نعم، ممكن بعد الدرس نتوسع في هذا إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى قوله: حتى تتوب. قال: وتنقضي عدتها. وهذا الشرط الثاني، وهي 26، فلا تحل حتى تنقضي العدة من الزنا، سواء أرادها هو أن يتزوجها أو غيره. وعدتها تنقضي إما بوضع الحمل إن حملت، أو بالأقراء إن كانت من ذوات الأقراء، أو بالأشهر. ولا يكفي الاستبراء، لا يكفي الاستبراء. والدليل هذا حديث أبي سعيد يرفعه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء يرفعه: لقد هممت، قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. كيف يلم بها؟ كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يخدمه وهو لا يحل له؟ هذا في صحيح مسلم. لما رأى أحدهم على باب الخيمة وكأنه أراد أن يلم بالأمة قبل أن تستبرأ، فذكر عليه الصلاة والسلام هذا الوعيد. الصواب والله أعلم، إذا لم تكن حاملا فيكفي الاستبراء بحيضة، لحديث أبي سعيد يتقدم قال: ولا توطأ غير حامل حتى تحيض حيضة. فإن العدة المنصوصة إنما هي في المنكوحة بنكاح صحيح وطلقت، وأما في وطئ الشبهة أو في الوطئ المحرم فيمكن الاكتفاء بالاستبراء، والله تعالى أعلم. والأحوط أن تعتد، ينتظر حتى تنقضي العدة ثم يعقد عليها. في قوله رحمه الله: وهي 28 حتى تتوب وتنقضي عدتها، أي فتحل حينئذ للزاني ولغيره، لكن لا تحل للزاني إلا بعد الاستبراء كما قلنا. في قوله رحمه الله في المانع الرابع: ومطلقته، يعني تحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. وهذا المانع الرابع مانع ايش؟ الطلاق، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل لهم بعده حتى تنكح زوجا غيره. المسألة المتممة للثلاثين: مطلقته لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح لا فاسد، لأن الأصل في العقود التي يذكرها الله عز وجل هي العقود الصحيحة. قال: حتى تنكح، أي نكاحا صحيحا، فلا تحل بنكاح فاسد كنكاح المحلل الله يفتح عليه، ولا بنكاح باطل لأن وجوده كعدمه. نكاح الباطل كأن يعقد عليها أبوه أو ابنه والعياذ بالله. 31 في قوله: حتى يطأها، فلا يكفي العقد، فقوله سبحانه وتعالى: حتى تنكح، أي يعقد ويطأ. فالنكاح في هذه الآية محمول على الأمرين، بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن امرأة رفاعة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة، قالت: فطلقني فبت طلاقي، ثم إني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدني أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. الثانية والثلاثون: لو كانت مملوكة الزوجة المطلقة ثلاثا فلا تحل بوطئ سيدها، لقوله سبحانه وتعالى: حتى تنكح زوجا، فلا يحلها وطئ سيدها. الثالثة والثلاثون: قوله ثلاثا سواء كانت الثلاث في مجلس أو مجالس أو بلفظ واحد أو بألفاظ لإطلاق الآية. الرابعة والثلاثون: لا يشترط في ارتفاع الحرمة وجود الإنزال من الزوج الثاني، يكفي الوطء ولا يشترط الإنزال، والعسيلة تذاق بمجرده ولو لم ينزل. ثم قال رحمه الله: والمحرمة، وهذا هو السبب كم؟ الخامس، سبب الإحرام. والمحرمة حتى تحل، تحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، لحديث عثمان يرفعه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. السادسة والثلاثون: لو عقد وهو محرم فلا يصح لوجود النهي، والنهي يقتضي الفساد. لو عقد وهو محرم فلا يصح العقد. السابعة والثلاثون: قوله والمحرمة سواء كانت بحج أو بعمرة أو بهما لإطلاق الحديث. الثامنة والثلاثون: إن كانت محرمة بحج فيحل نكاحها بعد التحلل الأول الذي يبقى محرما بعد التحلل الأول هو الوطء. التاسعة والثلاثون الذي يظهر والله أعلم أن نكاح المحرم يصح مع الإثم، يصح لاجتماع أركانه وشروطه ويأثم لارتكابه النهي، ولا فدية، لا فدية. المتممة للأربعين في قوله رحمه الله: ولا ينكح كافر مسلمة، ولا ينكح كافر مسلمة، لا ابتداء ولا استدامة، وهذا بإجماع لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولأن النكاح سيادة كما قال عز وجل: وألف يا سيدها، ولا سيادة لكافر على مسلمة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. الحادية والأربعون: هذا الحكم عام سواء كان الكافر كتابيا أو غير كتابي. الثانية والأربعون: إذا أسلمت وهي تحت كافر فإنها العقد يبقى إلى انقضاء عدتها ثم يفرق بينهم. الثالثة والأربعون في قوله رحمه الله: ولا مسلم ولو عبدا كافرة، ولا مسلم ولو عبدا كافرة، يعني لا ينكح، يحرم أن ينكح المسلم الكافرة يعني المشركة، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا يحل نكاحها لا ابتداء ولا استدامة. الخامسة والأربعون في قوله: ولو عبدا، لعموم الخطاب لأهل الإيمان، فلا يحل لعبد مؤمن أن ينكح مشركة. السادسة والأربعون: الحكم يعم كل مشركة أو مجوسية أو مرتدة أو نصيرية ونساء الدروز فإنهن في حكمهن، وكذا الصفويات وعابدات القبور وتاركة الصلاة لأنها كافرة على الصحيح، لحديث جابر يرفعه: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. قال: إلا حرة كتابية. والمانع هذا هو المانع السادس، مانع إيش؟ مانع الكفر. هذا المانع السادس من الموانع التسع، مانع الكفر: لا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم كافرة. في قوله إلا حرة كتابية فتحل المؤمن، لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والمحصنة هنا هي العفيفة الحرة. قوله رحمه الله إلا حرة، وهي 48، مفهومها لا تحل الأمة الكتابية، لا تحل الأمة الكتابية، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. 49، في ضابط الكتابية، الكتابية من ولدت من كتابيين يهوديين أو نصرانيين أو أحدهما يهودي والآخر نصراني، لا إن تولدت من أحدهما، يعني من نصراني ومشركة أو العكس، أو تنصرت فلا تحل، لقاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وإذا اجتمع الحاضر والمبيح فيغلب الحاضر، والأصل في الأبضاع هو التحريم، والأصل في الأبضاع واللحوم والمال والدم للمعصوم المنع حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. المتممة 50 في قوله رحمه الله: ولا ينكح حر، وهذا مانع الرق المانع السابع، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا بشرطين ذكرهما: أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، يعني لكبر أو مرض، ويعجز عن طول حرة وثمن أمة فتحل له الأمة المؤمنة، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، هذا هو الشرط الأول، لا يستطيع طول الحرة أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. هذا من جهة الدليل. ومن جهة النظر فمنع هذا لئلا يسترق الولد، منعا لإرقاق ولده، فإنه إذا نكح أمة صار أولاده أرقاء لسيده ولا ينسبون إليه، فحرمنا إلا عند وجود الحاجة مع عدم طول الحرة. 51، لو كان تحته حرة تعفه لم تحله الأمة المسلمة لما تقدم، وإن كانت الحرة صغيرة أو كبيرة أو مريضة جاز له وصح، فوجودها كالعدم. 52، لو صبر عن نكاح الأمة المؤمنة فهو أولى، والدليل: وأن تصبروا خير لكم، منعا من إرقاق الولد كما تقدم. 53، لو وجد طول حرة لكن لم يجد من ترضاه، عنده مال لكن لم يجد حرة ترضاه، إما لقصور نسبه أو لدمامة صورته وخلقته، جاز وصح له نكاح الأمة المسلمة. 54، لو شرط على السيد حرية ولده صح، لحديث المسلمون على شروطهم، ولأن الشريعة متشوفة للرق. الخامسة والخمسون في قوله وثمن أمة، زاده شرطا رحمه الله، لأنه بالشراء يندفع إرقاق الولد، لو اشتراها فأولاده منها أحرار. والصواب عدم اشتراط هذا لعدم وروده في الآية، فلو قدر على الشراء لكنه يعجز عن طول الحرة ويخشى على نفسه العنت ولا يندفع إلا بنكاح حرة، فإنه ينكح الحرة، ينكح الأمة. السادسة والخمسون قوله ويعجز، هذا العجز نوعان، يعني يستوي أن يكون عجزه حقيقيا أو حكميا. حقيقيا لفقره أو حكميا لغياب ماله أو كان محجورا عليه أو أوقفت الخدمات وجدت الإيماء في مثل هذا العصر، فله أن ينكح الأمة المؤمنة. ثم قال رحمه الله ولا ينكح عبد سيدته، هذه السابعة والخمسون، لا ينكح عبد سيدته يعني لا يتزوجها ولا يطأها بهذا العقد، وهذا حكي إجماعا حكاه ابن المنذر رحمه الله. ووجهه تناقض أحكام النكاح والملك في النفقة وفي القوامة، مع ما روي عن عمر رواه الأثرم عنه أنه نهاه عنها، نهى العبد أن ينكح سيدته ولو رضيت، فالملك يوجب لها الولاية، هي سيدة فالولاية لها ووجوب نفقته عليها، والنكاح يفيده القوامة ووجوب نفقتها عليه، فتناقض الحكم. الثامنة والخمسون لا ينكحها سواء كانت تملكه ملكية كاملة أو كانت تملك بعضه للعلة التي تقدمت. التاسع والخمسون في قوله ولا سيد أمته، قبل هذا في نكاح العبد لسيدته إن رغبته تعتقه وتزوجه، فإن مثل هذا العقد لا يكون إلا حين تتعلق بعبدها فتعتقه وتتزوجه ولا إشكال. قال ولا سيد أمته، أي لا يعقد عليها، لا يعقد السيد على أمته، بل يطأها بملك اليمين. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فلا تجتمع زوجة ومملوكة. والزوجة يجب لها القسم ونفقة الزوجة، ولا يكون القسم لمملوكته، ولأنه يملك الرقبة ويملك المنفعة، منفعة الوطن، فلا يجتمع معه ما هو أضعف منه. ما هو الضعيف هنا؟ النكاح أضعف من الملك، من الملك اليمين. الحادية والستون الأفضل في حق السيد مع أمته أن يعتقها ويتزوجها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، أو يعينها على كتابتها ويتزوجها كما فعل مع جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها. الثانية والستون قال رحمه الله فيها وللحر نكاح أمة أبيه، أي إذا لم يجد طول حرة وخشي العنت فله أن يعقد نكاحا على أمة أبيه، لأنه لا ملك له في أمة أبيه ولا شبهة ملك، فكانت كأمة الغير. وله كذلك وهي 63 نكاح أمة أو أي أمة لسائر القرابات كأمة أمه وأمة أخيه وأمتي أختي، قال عجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ولأنه لا ملك له في إماء قرابته. في قوله رحمه الله: وللحر، لا مفهوم له. فكذلك العبد لو زوجه سيده أمة أبيه صح، العبد لو زوجه سيده أمة أبيه أمة أبي العبد صح، فلا مفهوم لقوله وللحر، لكن هذا لأنه هو الغالب. الخامسة والستون: شرط الحل، شرط حل أن ينكح أمة أبيه ما هو؟ ألا يكون الأب قد وطيها أو دخل بها وطيها بملك اليمين، فلو وطيها بملك اليمين صارت منكوحة أب أو جد، فلا يحل لابنه أن يعقد عليها. وقد تقدم في المحرمات على التابيد قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. السابعة والستون في قوله رحمه الله، أو السادسة والستون: دون أمة ابني، دون أمة ابنه، فليس له أن ينكحها، لا تحل له بعقد نكاح. لماذا؟ لإمكان وطئها بملك اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، وأمة ابنه له أن يطأها. هذا بشرط ألا يكون الابن قد وطئها. الله يفتح عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. السابعة والستون: دون أمة أبيه، يعني من النسب لا من الرضاع. أما أمة ابنه من الرضاع فله أن يطأها، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، له أن يعقد عليها. الثامنة والستون: القول بالإباحة محتمل بشرطه. القول بإباحة نكاح أمة الابن فيه احتمال، لقوله تعالى: وأحل لكم، ولأمن إرقاق الولد. إرقاق الولد هنا مأمون. لماذا؟ لأنه ذو رحم محرم فيعتق عليه، والله أعلم. والله قال: من فتياتكم المؤمنات، وفتاة ابنه داخلة في عموم هذا، والله أعلم. هذا وشرط الاحتمال هذا ألا يخالف إجماعا. قال: وليس للحرة نكاح عبد ولدها، لأن أحد الزوجين، هذه قاعدة عندهم، أحد الزوجين إذا ملك الآخر انفسخ النكاح. فكذا لو ملكه ولدها. وقوله عبدي، نكاح عبدي ولدها، يعني عبد الابن أو عبد البنت، لأن الولد يشمل الاثنين. فأحد الزوجين إذا ملك الآخر انفسخ النكاح، لما تقدم لا يمكن أن يجتمع زوجية وملك. فكذلك لو ملك أحد الزوجين ولدها. والذي يظهر والله أعلم الإباحة لعموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأولادها أحرار، أولادها سيكونون تبعا لها، تبعا للموطوءة، وهم سيكونون إخوة لسيد الزوج لأم. هذه تحتاج إلى تأمل. سيكون إخوة لأم لسيد الزوج. المتممة للسبعين: أمروها كما جاءت ثم تأملوها فيما بعد. وإن اشترى أحد الزوجين، إذا اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ النكاح، يعني انفسخ النكاح، وهذا كحرة تحت عبد لأجنبي اشترته، صورة هذا حرة تحت عبد، يعني عبد زوجها عبد فاشترته، ينفسخ النكاح لما تقدم أن العبد لا ينكح سيدته، له أن ينكح الحرة لكن لا ينكح سيدته للتناقض الذي ذكرنا. ويتصور أيضا هذا في حر تحته أمة اشتراها، حر لم يجد طول الحرة وخشي العنت وتزوج أمة ثم اشتراها، ينفسخ النكاح ويعود إلى وطئها بملك اليمين. قالوا لأن ملك اليمين أقوى فيطأها به ولا يشترط هنا الاستبراء لأنه الوطئ والولد تبع له، الولد تبع لا يستثنى ولا يفرق بينهما، الولد ولده سواء كان يطأها وهي زوجة أمة أو يطأها بملك اليمين، فالولد حر في الحالتين. الحادية والسبعون في قوله أو ولده الحر، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر، ولده الحر اشترى زوجة أبيه، إذا اشترى زوجة أبيه صارت أمة له، وله كما تقدم وليس له كما تقدم أن ينكح أمة ابنه ليس له أن ينكحها، أن يعقد عليها لإمكان وطئها بملك اليمين. قال فينفسخ النكاح لما تقدم أنه لا ينكح أمة ابنه بل يتملكها بشرطه أن يكون ألا يكون الابن قد وطئها. قال أو مكاتبه، مكاتب أحد الزوجين اشترى الزوج الآخر، هذه صورته، اشترى مكاتب الزوج زوجة سيده، ينفسخ النكاح، قد يرجع الملك لأنها بهذا الشراء صارت ملكا للسيد فله أن يطأها بملك اليمين. وإن اشترى زوج مكاتبته، لو اشترى زوج مكاتبته صارت مالكة، يعني امرأة كاتبت عبدا فاشترى مكاتبها، المكاتب هذا زوجها، فكأنها جمعت بين النكاح والملك، صارت مالكة لزوجها، وتقدم في قوله ولا ينكح عبد سيدته. الثالثة والسبعون قال أو بعضه، يعني اشترى أحد الزوجين بعض الآخر، أو اشترى ولده الحر بعض الزوج الآخر، أو مكاتبه اشترى بعض الزوج الآخر، فقد تملك البعض وهو كملك الكل في هذا، فلا يجتمع ملك ونكاح. ويعود إلى هذا كله في المسائل الثلاث جواب الشرط في قوله انفسخ نكاحهما. ثم ذكر في الثالثة أو الرابعة والسبعين، والأرقام صار فيها شيء من الاختلاف، ضابطا بقوله ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. من حرم وطؤها بعقد، سواء كان التحريم مؤبدا كأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وحليلة الابن، أو كان التحريم إلى أمد كالمعتدة أو الزانية أو المحرمة، إذا من حرم وطؤها بعقد من هؤلاء حرم وطؤها بملك اليمين بقياس الأولى، فإذا حرمت الوسيلة حرمت الغاية، والغاية هي الوطأ. نعم. الرابعة والسبعون قوله حرم بملك اليمين أي الوطأ، لكن لا يحرم التملك، فله أن يتملك أختين، وله أن يتملك منكوحة أبيه أو منكوحة ابنه، وله أن يتملك المعتدة أخت زوجته، وله أن يتملك مطلقته ثلاثا، لكن يحرم عليه الوطأ، قد يتملكها للخدمة. الخامسة والسبعون في المستثنى في قوله إلا أمة كتابية فتحل فيحل العقد عليها بشرطه كما تقدم، وتحل أيضا بوطئ اليمين. الأمة الكتابية يحل وطؤها إلا أمة كتابية فيحرم وطؤها بالعقد لكنها تحل بملك اليمين. نعم، الله يفتح عليك. يحرم العقد عليها لكن تحل بوطئ اليمين، فخرجت عن الضابط. يحرم العقد عليها لقوله من فتياتكم المؤمنات، لكن توطى بملك اليمين. الخلاف في المشركة هل توطى بملك اليمين أو لا. السادسة والسبعون ومن جمع بين محللة ومحرمة كأيم ومتزوجة، خلية ومتزوجة، جمعهما في عقد صح في من تحل، أو جمع في عقد واحد بين محرمة وحلال صح في من تحل، وهذا مفرع على القول في تفريق الصفقة، يحل في من تحل ويحرم في من تحرم. ووجه الحل في من تحل عدم وجود المانع المحرم، ولو تزوج امرأة وبنتها في عقد، جمع بين امرأة وبنتها في عقد واحد، تحرم الأم عليه تحريما مؤبدا ويصح نكاح البنت، يصح نكاح البنت وتحرم الأم لأنها تحرم بمجرد العقد ويحل نكاح البنت، تحرم البنت بمجرد عقد على أم على بنتها تحرم الأم. آخر مسألة وهي السابعة والسبعون في قوله ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره، لا يصح لعدم تحقق مبيح النكاح ودفعا لمفسدة تبين ذكوريته، فهو مشكل لكن قد يتبين بعد العقد عليه أنه ذكر، والله عز وجل قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى والخنثى ليس منهما. قوله قبل تبين أمره، إذا تبينت أنوثته حل نكاح الذكر له، أو تبينت ذكورته حل له نكاح أنثى، ويمكن أن تكون الثامنة والسبعون لأنه عود على الأصل. والله تعالى أعلم، ونسأله عز وجل أن يزيدنا وإياكم فقها في الدين وعلما بالتأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في ختام هذا المجلس رضا لا سقط بعده وتكتب به سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا الوالدين والأهل والأولاد وأزواجهم وذرياتهم والمشايخ وسائر الطلاب والمحبين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.